أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم المشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كان كلامنا في الفصل المعقود للكلام في العام والخاص المتخالفين، وكنا قد ذكرنا بأن العام والخاص المتخالفين يختلف حالهما من حيث النسخ تارة والمنسوخي تارة أخرى والمخصصي تارة ثالثة، يختلف حالهما من هذا الحيث اختلاف صور ورود الخاص العام والخاص، إذ هما قد يتقارنان تارة، وقد يتقدم العام على الخاص تارة أخرى، وقد يتقدم الخاص على العام تارة ثالثة، كما أنه قد يعلم بتاريخهما وقد يجهل بتاريخهما. وباختلاف هذه الصور يختلف حال الخاص من حيث كونه ناسخا تارة ومنسوخا تارة أخرى ومخصصا تارة ثالثة، كما يختلف حال العام من حيث كونه ناسخا تارة ومنسوخا تارة أخرى. وكنا قد ذكرنا في الدرس السابق أن العام والخاص إذا كان الخاص مقارنا مع العام، يعني وردا متقارنين، أو ورد الخاص بعد العام إلا أنه قبل حضور وقت العمل بالعام، قلنا في هاتين الصورتين يتعين الخاص ليكون ماذا؟ مخصصا للعام وبيانا للمراد الجدي من العام. ليش؟ لأنه لا يحتمل النسخ، نسخ العام قبل مجيء وقت العمل به، لأن نسخ العام قبل مجيء وقت العمل به ماذا؟ غير محتملين، وسيأتي التعرض إلى ذلك من قبل المثل. فإذا في هاتين الصورتين، صورة تقارن العام والخاص وصورة ورود الخاص بعد العام ولكن قبل مجيء وقت العمل بالعام، في هاتين الصورتين يتعين الخاص للتخصيص ويكون بيانا للمراد الجدي من العام، ولا يحتمل النسخ في هاتين الصورتين. أما الصورة الثالثة فهي كانت ما إذا كان الخاص واردا بعد حضور وقت العمل بالعام، ما إذا كان الخاص واردا بعد حضور وقت العمل بالعام. ففي هذه الصورة ماذا قال الماتن؟ يتعين الخاص للناسخ ولا يكون مخصصا، لأنه يلزم من كونه مخصصا تأخر البيان عن وقت الحاجة، وهو قبيح عقلا. غاية ما في الأمر يتعين الخاص للناسخ ولا يكون مخصصا حتى لا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، فيما لو كان العام واردا لبيان الحكم الواقعي. أما لو كان العام واردا لبيان الحكم الظاهري كما هو الغالب في العمومات الواردة في الكتاب والسنة، فعند ذلك ماذا؟ فعند ذلك يكون الخاص مخصصا ولا يلزم محذور تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا يلزم محذور ماذا؟ صدور القبيح من المولى لتأخير البيان عن وقت الحاجة. ليش؟ لوجود حكم ظاهري في حق المكلف في صورة ماذا؟ في صورة عدم بيان الحكم الواقعي، وهذا الحكم الظاهري الثابت في حق المكلف كاف في ماذا؟ كاف في رفع محذور تأخير البيان عن وقت الحاجة القبيح عقلا. فإذا ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام يتعين الخاص للناسخ إذا كان العام واردا لبيان الحكم الواقعي، أما إذا كان العام واردا لبيان الحكم الظاهري كما هو الغالب في العمومات الواردة في الكتاب والسنة لأنها تكون واردة في مطاف ضرب القاعدة، فإنه يكون الخاص مخصصا ولا يلزم محذور تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذا ما تقدم في الدرس السابق، ثم وصل بنا الكلام إلى قول الماتن: وإن كان العام واردا بعده، لأنه نحن كل الصور الثلاثة السابقة كان العام واردا قبل الخاص، الآن كلامنا فيما لو كان العام واردا بعد الخاص. قال: وإن كان العام واردا بعده، أي بعد الخاص. طبعا هذه العبارة موجودة في بعض النسخ بين معفوفتين لأنه ليست موجودة في جميع النسخ، هذه العبارة التي أقرأها الآن. توجد عبارة مثبتة هنا في النسخة التي بين يدي بين معقوفتين لأنها غير مثبتة في جميع النسخ، وهي: وإن كان العام واردا بعده، أي بعد الخاص، قبل حضور وقت العمل به، يعني قبل حضور وقت العمل بالخاص، عند ذلك هل يحتمل أن يكون هذا العام مناسخا لذاك الخاص؟ لا يحتمل. ليش؟ لأنه ورد بعد الخاص قبل وقت العمل بالخاص، ونحن قلنا النسخ قبل مجيء وقت العمل ماذا؟ لغو لا يصدر من المولى الحكيم. لذلك قال: وإن كان العام واردا بعده، أي بعد الخاص قبل حضور وقت العمل به، كان الخاص مخصصا لهذا العام وبيانا له، ولا يحتمل أن يكون العام ناسخا للخاص لمجيئه قبل وقت العمل بالخاص. الآن: وإن كان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص، هاي الصورة الأخرى. الصورة الأولى كانت ورود العام قبل وقت العمل بالخاص، بعد الخاص ولكن قبل وقت العمل بالخاص. الصورة الثانية ورود العام بعد الخاص ولكن ماذا؟ بعد وقت العمل بالخاص. وإن كان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص، ففي هذه الحالة يا إخوان ماذا؟ عندنا احتمالان: احتمال أن يكون الخاص مخصصا لهذا العام، والاحتمال الآخر أن يكون العام ناسخا لهذا الخاص. لذلك قال: فكما يحتمل أن يكون الخاص مخصصا للعام، يحتمل، لأنه شرط التخصيص متحقق وشرط النسخ متحقق، يحتمل أيضا أن يكون العام مناسخا له، أي للخاص. فعندنا هنا احتمالان لتحقق شرط التخصيص وشرط النسخ كليهما، لتحقق شرط التخصيص وشرط النسخ كليهما. فيحتمل أن يكون العام ناسخا للخاص لأن هذا العام جاء بعد وقت العمل بالخاص، فالنسخ محتمل. كما يحتمل ماذا؟ أن يكون الخاص مخصصا لهذا العام وبيانا للمراد من العام، لأن شرط التخصيص أيضا متحقق ولا يلزم ماذا؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة لتقدم الخاص على العام. فمع احتمال النسخ والتخصيص كليهما، أيهما يقدم أيها الإخوة؟ قد يقول البعض، قد يقول البعض
بأن الخاص له عموم أزماني وله دلالة على الدوام والاستمرار مما ينافي كون العام ناسخا له، لأن نسخ العام للخاص معنى ذلك رفع اليد عن العموم الأزماني للخاص. يعني المثال، الصورة التي نحن فيها مثالها أن يرد لا تكرم الفساق من العلماء، ثم بعد حضور وقت العمل بالخاص وصيرورة الخاص موردا للعمل يرد بعد ذلك ماذا؟ أكرم العلماء. نحن أمام احتمالين، إما أن يكون العام ناسخا للخاص. شو يعني العام ناسخا للخاص؟ يعني من حين ورود العام يرتفع حكم الخاص، لا تكرم الفساق من العلماء، حرمة إكرام الفساق من العلماء ترتفع من حين ورود العام، ولا يكون للحكم بحرمة إكرام الفساق من العلماء دوام واستمرار بعد ورود العام، لأن العام ناسخ. إذا معنى كون العام ناسخا. الاحتمال الآخر انه لا، الحكم بحرمة اكرام العلماء الفساق اللي هو حكم الخاص يبقى ويدوم ويستمر بعد ورود العام، فلا نرفع اليد عن ظهور الخاص في الدوام والاستمرار، بل نرفع اليد عن ظهور العام في العموم الافرادي، لأن العام ما هو حكمه؟ أكرم العلماء، يعني وجوب إكرام جميع العلماء. نرفع اليد عن العموم الأفرادي للعام ونقول هذا العام مخصص بلا تكرم الفساق من العلماء، فلم يرد من أكرم العلماء جميع العلماء، بل أريد غير الفساق من العلماء. هذا معنى كون الخاص مخصصا للعام. فإذا يلزم من ناسخية العام للخاص رفع اليد عن ظهور الخاص في الدوام والاستمرار، ويلزم من مخصصية الخاص للعام رفع اليد عن ظهور العام في العموم الأفرادي. فهناك تعارض بين ظهور العام في العموم الأفرادي من جهة وظهور الخاص في الدوام والاستمرار في خط الزمان من جهة أخرى. مع تعارض هذين الظهورين أيهما يقدم؟ المفترض أن يقدم ظهور العام في العموم الأفرادي. لماذا؟ لأن ظهور العام في العموم الأفرادي بالواضع أكرم كل عالم، أما ظهور الخاص في الدوام والاستمرار فهو بالإطلاق ومقدمات الحكمة. ولا شك أن الظهور الوضعي يتقدم على الظهور الإطلاق. لما تقدم معنا مرارا وتكرارا من أن الظهور الوضعي تنجيزي والظهور الإطلاقي تعليقي، ولا يعارض التعليقي التنجيزي، بل يتقدم التنجيزي على التعليقي، ويكون الظهور الوضعي مقدما على الظهور الإطلاقي. فمقتضى أقوائية الظهور الوضعي من الظهور الإطلاقي، مقتضى تنجيزية الظهور الوضعي وتعليقية الظهور الإطلاقي، تقدم الظهور الوضعي للعام في عموم جميع الأفراد على الظهور الإطلاقي للخاص في الدوام والاستمرار، وبالتالي يبنى على ماذا؟ يبنى على أن العام ناسخ. لماذا؟ للخاص. فنتحفظ على ظهور العام في شموله لجميع أفراد العالم، ونرفع اليد عن ظهور الخاص في الدوام والاستمرار إلى ما بعد ورود العام. ليش؟ لأن ظهور الخاص في الدوام والاستمرار ظهور إطلاق. ولكن رغم ذلك، فإذا مقتضى تقديم ظهور الوضعي للعام على الظهور الإطلاقي للخاص أن نلتزم بأن العام ناسخ للخاص. ولكن رغم ذلك الماتن بماذا التزم؟ التزم بتقديم الظهور الإطلاقي للخاص في الدوام والاستمرار على الظهور الوضعي للعام في شموله لجميع الأفراد. ما هو الوجه في تقديم الظهور الإطلاقي هنا على الظهور الوضعي؟ قال صحيح أن الظهور الوضعي في حد ذاته وفي حد نفسه أقوى من الظهور الإطلاقي، ولكن في المقام الظهور الإطلاقي للخاص معتضد بما يوجب أقوائيته من الظهور الوضعي للعام. بماذا اعتضد الظهور الإطلاقي للخاص حتى أوجب ذلك أن يكون أقوى من الظهور الوضعي للعام؟ الظهور الإطلاقي للخاص معتضد بماذا؟ بكثرة التخصيص في الشريعة وندرة النسخ فيها. النسخ نادر في الشريعة، موارده قليلة ونادرة جدا، ولقلة وندرة موارده ألفت كتب عند المسلمين في الناسخ والمنسوخ لإمكانية ضبطه وجمعه في مؤلف واحد أو كتاب واحد. وأما التخصيص فكثير جدا في الشريعة، ولذلك قيل ما من عام إلا وقد خص. فأكثرية التخصيص وقلة وندرة موارد الناسخ هذا مما يعتضد بالخاص ويوجب أقوائية ظهوره في الدوام والاستمرار، وإن كان هذا الظهور إطلاقيا على ظهور العام في شموله لجميع الأفراد، وإن كان هذا الظهور وضعيا. ولذلك يلتزم بماذا؟ ولذلك يلتزم بأن هذا الخاص مخصص للعام ومبين للمراد الجدي والنهائي منه، وليس العام ناسخا للخاص. فهذا مورد من الموارد اللي يبنى فيها على تقدم الظهور الإطلاقي على الظهور الوضعي، ومنشأ هذا التقدم اعتضاد الظهور الإطلاقي بما يوجب أقوائيته من الظهور الوضعي، وهو أكثرية التخصيص في الشريعة وندرة النسخ فيها.
لما بيجي عام بعض خاص ما بيفهم منه المتكلم عن المستدرك وبالتالي عن النسخ الخاص لكان خاصة
لا، نحن قلنا هون فرضنا فرض الكلام مجيء العام بعد الخاص وبعد مجيء وقت العمل بالخاص، وقلنا في هذه الصورة كما أن شرط النسخ متحقق فكذلك شرط التخصيص متحقق، ويدور الحال بين النسخ والتخصيص، فلا بد من ترجيح لأحدهما. وطبعا نحن أشرنا فيما سبق وبرجع بأكد انه يا اخوان هالموارد الكثيرة جدا الالتزام بالنسخ فيها يؤدي الى ماذا؟ يؤدي الى ظهور الشريعة بمظهر الشريعة المتذبذبة غير المستقرة والتي لا يمكن الركون اليها، بحيث انه هذا المولى يشرع الحكم تارة ثم ينسخه اخرى وهكذا، بخلاف ما لو بنينا على ان هذه الموارد هي تخصيص وتحكيم للخاص على العام لأجل بيان المراد الجدي والنهائي منه، ولا نسخ إلا في موارد قليلة ونادرة مضبوطة ومحصورة. بلي. وطبعا هذا بالعالم
بس
عفوا
العالم هو متغير ومتغير في
إيه، وحتى ولو حتى سيأتي بيان حقيقة النسخ، ولكن حتى مع ما نلتزم به من حقيقة النسخ لا يمكن الالتزام بأن هذه الموارد الكثيرة هي من قبيل النسخ للتخصيص، لأنه هذا يؤدي إلى كما قلنا تذبذب الشريعة وعدم استقرارها. ولا شك أن الشارع الحكيم والعالم المطلق يمكن أن يشرع أحكاما تتناسب مع الحالات المختلفة للمكلفين، وأما تشرير الحكم تارة ثم نسخه أخرى في هذه الموارد الكثيرة فهذا يؤدي إلى تشكيك الناس بحكمة مشرع هذا الدين وبكمال علمه وبكمال حكمته، وهذا خلاف الغرض أصلا من بعثة الأنبياء ومن إنزال الشرائع السماوية. يعني حتى مع التزامنا بما سيأتي منا في حقيقة الناسخ لا يمكن الالتزام بأنه هاي الموارد الكثيرة هي من قبيل النسخ وليست من قبيل التخصيص، غاية ما في الأمر ما ذكره الماتن هنا تخريج صناعي للالتزام بالتخصيص وعدم الالتزام بالناسخ. لذلك قال وإن كان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص فكما يحتمل أن يكون الخاص مخصصا للعام لتحقق شرط التخصيص وعدم لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة بعد أن كان الخاص متقدما على العام، يحتمل أيضا أن يكون العام مناسخا للخاص له أي للخاص أيضا لتحقق شرط النسخ. ليش؟ لأنه هذا العام ورد بعد مجيء وقت العمل بالخاص فلا يلزم النسخ قبل مجيء وقت العمل ولا تلزم اللغوية. فإذا كلا الأمرين محتمل. قال وإن كان الأظهر أن يكون الخاص مخصصا، الخاص يكون مخصصا للعام ولا يكون العام ناسخا للخاص. ليش؟ قال لكثرة التخصيص في الشريعة حتى اشتهر ماذا قولهم ما من عام إلا وقد خص. قال مع قلة النسخ في الأحكام جدا من جهة التخصيص كثيرا في الشريعة لأنه حكمة التدرج في بيان الأحكام الشرعية اقتضت ماذا؟ اقتضت كثرة التخصيص في الشريعة، هذا من جهة. من جهة أخرى النسخ موارده قليلة جدا ونادرة لأنه كثرة موارد النسخ تؤدي إلى ظهور الشريعة بمظهر الشريعة المتذبذبة غير المستقرة. أنتوا لاحظوا، إذا بدي أعطيكم مثال عرفي من حياتكم المعاشة، ليش الآن أكثر الطلاب ما عندهم ثقة بالمركز جامعة المصطفى وغير المركز الحوزي؟ يعني السبب واقعا، السبب إن كان ثمة سبب فماذا؟ كثرة تبدل قوانينه وكثرة النسخ في قوانينه بحيث أنه لا يكاد لا تكاد تجد قانونا يتصف بصفة ماذا؟ الدوام والاستمرار. أهم عنصرين في أي قانون حتى يلقى ماذا؟ يلقى الاحترام من قبل الذين شرع لهم هذا القانون، أن يتوفر القانون على صفتين. الصفة الأولى صفة الوضوح، والصفة الثانية صفة الثبات. وللأسف تجد هاتين الصفتين مرفوضتين، تذهب في بعض الأحيان تجد نفس الذين شرعوا القانون ما يعرفون، كل واحد يتكلم يفسر القانون على هواه وعلى مزاجه. ليش؟ لأنه في عدم وضوح في أصل تشريع القانون. النقطة الثانية أنه لا ثبات في القوانين، كل يوم عندك مناهج جديدة قوانين جديدة وبمفاعيل رجعية، طبعا بمفاعيل رجعية دائما القوانين التي تتبدل، هذا يؤدي إلى ظهور هذا المركز أو هذا القانون بمظهر القانون المتذبذب المضطرب غير المستقر اللي لا يلقى احترام الطرف المقابل. فالشريعة لو كانت هذه الموارد الكثيرة نسخا وليست تخصيصا لظهرت بهذا المظهر أمام أتباعها، وهذا خلاف الحكمة من إرسال الرسل ومن إنزال الشرائع السماوية. على كل حال لذلك قال وإن كان الأظهر أن يكون الخاص مخصصا لكثرة التخصيص في الشريعة حتى اشتهر ما من عام إلا وقد خص مع قلة النسخ في الأحكام جدا وبذلك شو بتنفعنا كثرة التخصيص وقلة النسخ؟ قال وبذلك يصير ظهور الخاص في الدوام، في الدوام والاستمرار في خط الزمان، وإن ولو كان بالإطلاق، ولو كان هذا الظهور في الدوام والاستمرار بماذا بالإطلاق ومقدمة الحكمة، لأن كل دليل له إطلاق أزماني. لا تكرم الفساق من العلماء، هذا له إطلاق أزماني يشمل جميع الأزمن اللاحقة على تشريع الحكم. قال وبذلك يصير ظهور الخاص في الدوام والاستمرار، ولو كان هذا الظهور بالإطلاق أقوى من ظهور العام في ماذا؟ ظهور العام اللي هو أكرم كل عالم في الشمول لجميع أفراده، ولو كان هذا الظهور بالوضع كما لا يخفى. يعني ما تجي تشكل على المتن وتقول له كيف عم بتقدم الظهور الإطلاقي على الظهور الوضعي، بيقول لك هنا اعتبر الظهور الإطلاقي بما يوجب أقوائيته من الظهور الوضعي. هذا كله يا إخوان في ماذا؟ فيما علم تاريخهما. علم تاريخهما يعني علم تاريخ العام وعلم تاريخ الخاص، وأن العام وارد قبل الخاص أو بعد الخاص. خلاصة الكلام إلى الآن، قلنا مع العلم بتاريخهما إذا كان العام واردا قبل الخاص عندنا ثلاث صور، وإذا كان العام واردا بعد الخاص عندنا صورة. إذا خلاصة ما تقدم معنا في البحث السابق. الآن وأما لو جهلا، لو جهل تاريخهما. يا أخوان، صورة الجهل بتاريخهما اللي بدها تؤدي إلى التردد بين التخصيص والنسخ والمنسوخية، هي غير الصورة التي تعرض إليها الماتن في متنه. كما تلاحظون أكثر المحشين والشراح والمعلقين على الكفاية هنا قالوا هذه الصورة التي تعرض إليها المتن في متنه لا يدور الأمر فيها بين التخصيص والنسخ والمنسوخية، بل يدور أمر الخاص فيها بين ماذا؟ بين أن يكون مخصصا وبين أن يكون ناسخا. الخاص المتأخر عن العام يدور بأمره بين أن يكون مخصصا وبين أن يكون ناسخا. وفي هذه الصورة سواء كان الخاص المتأخر عن العام مخصص أو ناسخ، يجب ماذا؟ يجب العمل بالخاص سواء كان مخصصا أو ناسخا. نحن بدنا نصور صورة يدور أمر الخاص فيها بين أن يكون مخصص تارة، بين أن يكون ناسخا تارة أخرى، وبين أن يكون منسوخا تارة ثالثة. بدنا نصور صورة نجهل فيها بتاريخهما. الصورة اللي صورها الماتن نعلم بتاريخهما ونعلم بتأخر الخاص عن العام. ما الذي نجهله؟ نجهل أنه هذا الخاص الذي ورد بعد العام ورد بعد العام قبل مجيء وقت العمل بالعام فيتعين للتخصيص، أو بعد مجيء وقت العمل بالعام فيتعين للنسخ. بهالصورة يا أخوان بكل بساطة منقول ورد أكرم العلماء، ثم ورد لا تكرم الفساق من العلماء، وشككنا أنه لا تكرم الفصاح من العلماء ورد بعد مجيء وقت العمل بالعام أو قبل مجيء وقت العمل بالعام. يعني يدور أمر لا تكرم الفصاح من العلماء بين ماذا؟ بين التخصيص للعام والنسخ للعام. بالنهاية سواء كان لا تكرم الفصاح من العلماء ناسخا أو مخصصا، من حين وروده يجب العمل به أو لا؟ يجب العمل به، لأنه إما نسخ العامة في خصوص الفصاح أو خصصه وبين أنه من أول الأمر لم يرد من العام الفساق بل أريد غير الفساق. فسواء كان هذا الخاص ناسخ أو مخصص يجب العمل به من حينه. فإذا الصورة الصحيحة هي نعم
بس
ليش؟ لا على كل حال لن نعمل بالعام، العام أكرم العلماء فيما يرجع إلى الفساق لن يعود موردا للعمل، لأنه إما قصص فهو من أول الأمر ليس موردا للعمل، أو نصف بهذا الخمس، فما عندنا مشكلة بهالصورة. الصورة اللي هي ينبغي أن تكون محل الكلام صورة أخرى غير هذه الصورة. لذلك رب المتن ماذا قال؟ قال وأما لو جهل، المفروض يمثل على صورة الجهل بتاريخهما، ولكن هو شو مثل؟ مثل لصورة العلم بتاريخهما يعني شو يعني العلم بتاريخهما؟ يعني نعلم أن الخاص ورد بعد العام، بس نشك ورد بعد حضور وقت العمل بالعام أو قبل حضور وقت العمل بالعام. هذه مو صورة الجهل بتاريخهما. قال وأما لو جهل، لاحظوا شو مثل، وتردد بين أن يكون الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام وقبل حضوره. فإذا نحن عالمين أن الخاص ورد بعد العام أو لا؟ عالمين أن الخاص ورد بعد العام، وعم نشك أنه ورد بعد حضور وقت العمل بالعام أو قبل حضور وقت العمل بالعام. طيب شو قال، شو حكم هذه الصورة؟ قال فالوجه هو الرجوع إلى الأصول العملية. هنا علق المحشوم على الكفي وشراح الكفي، قالوا في هذه الصورة لا وجه للرجوع إلى الأصول العملية. ليش لا وجه للرجوع إلى الأصول العملية؟ لأنه يتعين العمل بالخاص سواء كان مخصصا أو ناسخا. فإذا الصورة التي ينبغي أن يرجع أن 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 يمثل بها الماتن واللي حكمها الرجوع إلى الأصول العملية هي هذه الصورة اللي سأذكرها لكم، وهي دوران الخاص بين كونه مخصصا للعام أو ناسخا للعام أو منسوخا والعام ناسخ للخاص، وذلك فيما إذا ظفرنا بعام وخاص ولم يظهر تقدم أحدهما على الآخر. لم نعرف الخاص تقدم على العام أو العام تقدم على الخاص، لم يظهر تقدم أحدهما على الآخر ولا ورود أحدهما قبل حضور وقت العمل أو بعد حضور وقت العمل. إذا لم يظهر لا تقدم أحدهما على الآخر ولا ورود أحدهما قبل حضور وقت العمل أو بعد حضور وقت العمل بالآخر، فهون المحتملات ما هي؟ المحتملات ثلاثة: أن يكون الخاص مخصصا للعام، هذا بأي صورة؟ إذا كان ورود الخاص بعد العام وقبل مجيء وقت العمل به. أن يكون الخاص ناسخا للعام، هذا بأي صورة؟ إذا كان ورود الخاص بعد العام وماذا؟ وبعد مجيء وقت العمل به. وأن يكون العام ناسخا للخاص، وذلك فيما لو ورد العام بعد الخاص وماذا؟ وبعد مجيء وقت العمل بالخاص. في هذه الصورة المحتملات ثلاثة: تخصيص العام، تخصيص الخاص للعام، نسخ الخاص للعام ونسخ العام للخاص. ومع عدم المرجح لأي هذه المحتملات يكون ماذا؟ يكون المرجع إلى الأصول العملية. يعني عندي أكرم العلماء وعندي لا تكرم الفساق من العلماء، ومني قادر أعرف لا تكرم الفساق من العلماء مخصص لأكرم العلماء أو ناسخ لأكرم العلماء أو أكرم العلماء هو الناسخ. لماذا؟ للا تكرم الفساق من العلماء. فعند ذلك في خصوص الفساق من العلماء لوين برجع؟ لمقتضى الأصول العملية، لمقتضى الأصول العملية. أشك أنه يجب إكرام الفساق من العلماء أو لا يجب، أرجع إلى مقتضى الأصول العملية. ما في ابني لا على التخصيص العام، لا على تخصيص الخاص للعام، ولا على نسخ الخاص للعام، ولا على نسخ العام للخاص، لعدم المرجح لأي من هذه المحتملات. لذلك قال فالوجه هو الرجوع إلى الأصول العملية، فلا بد عند ذلك أن أرجع في ماذا؟ في فساق العلماء إلى مقتضى الأصول العملية واللي هي تقتضي في المقام ماذا؟ تقتضي في المقام مثلا البراءة عن وجوب إكرام فساق العلماء، لأننا نشك في وجوب إكرامهم وعدم وجوب إكرامهم. طيب، ولكن هنا قد يقال يا إخوان، ليش ما نرجح التخصيص، تخصيص الخاص للعام على سائر المحتملات بما رجحنا به تخصيص الخاص للعام في الصورة السابقة يا إخوان؟ بالصورة السابقة، صورة ما لو علمنا بتاريخهما وتأثر العام عن الخاص وكان العام بعد مجيء وقت العمل بالخاص، قلنا يحتمل تخصيص الخاص للعام ويحتمل نسخ العام للخاص. بشو رجحنا التخصيص على النسخ؟ بماذا؟ بأكثرية التخصيص وندرة النسخ. لماذا هنا لا نرجح بأكثرية التخصيص وندرة النسخ؟ بكل بساطة بإلا كلمات، نحن رجحنا في الصورة السابقة التخصيص على النسخ بأكثرية التخصيص وماذا وندرة النسخ، لأنه كان عندنا ماذا؟ كان عندنا الخاص له ظهورا في الدوام والاستمرار، فقلنا ماذا؟ قلنا ظهور الخاص في الدوام والاستمرار وإن كان بالإطلاق، إلا أنه يعتبط بكثرة النسخ بكثرة التخصيص وندرة النسخ، فيصير هذا الخاص أظهر في الدوام والاستمرار من العام في الشمول لجميع أفراد. فكان عندنا ظهور وعظمنا هذا الظهور بما يوجب أقوائيته. أما هنا في صورة الجهل بتاريخهما وعدم العلم بتاريخهما، فلا ينعقد لا للعام ظهور في الشمول لجميع الأفراد، ولا للخاص ينعقد ظهور في الدوام والاستمرار. فعند ذلك لا يمكن أن ماذا؟ أن نقدم احتمال التخصيص من خلال أكثرية التخصيص وندرة النسخ، لأنه ما عندي ظهور عقد حتى أعضد هذا الظهور بأكثرية التخصيص وندرة النسخ وأقول ماذا؟ الأظهر هو التخصيص، ما عندي ظهور عقد أصلا. بل هنا أكثرية التخصيص وندرة النسخ لا توجب إلا ماذا؟ الظن بأن الاحتمال الثابت في المقام هو التخصيص، ولكن لم يقم دليل على حجية مثل هكذا ظن. لو كان عندي ظهور لعضدته بأكثرية التخصيص وندرة النسخ ولصار هو الأظهر وهو الأقوى، ولكن مع عدم انعقاد ظهور لا توجب أكثرية التخصيص إلا الظن بالتخصيص، ولم يقم دليل على حجية مثل هكذا ظن، فلا بد من الرجوع إلى ما تقتضيه الأصول العملية. لذلك قال وكثرة التخصيص وندرة النسخ ها هنا يعني في صورة ماذا؟ في صورة لو جهل تاريخهما. قال وإن كانا، أي أكثرية التخصيص وندرة النسخ، يوجبان الظن بالتخصيص أيضا. صحيح، لأنه دائما الفرد المشكوك يظن بدخوله تحت الأعم الأغلب، بس نحن الظن يا إخوان إذا لم يقم دليل على حجيته، القاعدة فيه إن الظن لا يغني من الحق شيئا. مثل يا إخوان لقيط دار الإسلام، بما أن هذه الدار هي دار الإسلام ويغلب عليها المسلمون، يظن بأنه مسلم، ابن مسلم، ولكن هذا الظن يغني من الحق شيئا أو لا يغني من الحق شيئا؟ لا يغني من الحق شيئا لولا الدليل الذي دلنا على أن لقيط دار الإسلام يحكم بإسلامه. بهذا المورد قام الدليل، ولولا الدليل لما عولنا على هذا الضم. هنا صحيح أكثرية التخصيص وندرة النسخ توجب الضم بالتخصيص بالمقام، إلا أن هذا الضم لا يمكن أن الحق شيئا، ما عندنا دليل على حجيته. طيب بالصورة السابقة، بالصورة السابقة ليش استفدنا من أكثرية التخصيص وندرة النسخ؟ لأنها أوجبت تقوية الظهور المنعقد، أما هنا ما عندنا ظهور قد انعقد. قال وإن كانا أي كثرة التخصيص وندرة النسخ يوجبان الضم بالتخصيص أيضا مثل الصورة السابقة، وأنه أي التخصيص واجب لشرطه أي لشرط التخصيص إلحاقا له أي إلحاقا للمورد وللمقام بالغالب، لأن التخصيص واحد من المحتملات بالمقام والتخصيص هو الغالب، فنبني على ماذا؟ على التخصيص، وأن المقام بما أن المقام واجب لشرط التخصيص نبني على التخصيص إلحاقا له بالغالب. قال إلا أنه لا دليل على اعتباره، هذا الظن بالتخصيص ما في دليل على اعتباره هنا. طيب وإنما يوجبان أي كثرة التخصيص وندرة النسخ الحملة عليه على التخصيص فيما إذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص كما في الصورة السابقة. ليش يوجبان الحمل على التخصيص؟ قال لسيرورة الخاص بذلك، بذلك أي بكثرة التخصيص وندرة النسخ في الدوام أظهر من العام، فهذا عندي ظهور منعقد، وإجت أكثرية التخصيص عضضت هذا الظهور وجعلته أقوى. أما هنا عندي ظهور منعقد؟ ما عندي ظهور منعقد. قال كما أشير إليه في الصورة السابقة، فتدبر جيدا بالصورة السابقة أشار الماتن يا إخوان. قال وإن كان الأظهر أن يكون الخاص مخصصا وبذلك يصير، بالصورة السابقة شو قال؟ وبذلك يصير ظهور خاص في الدوام أقوى من ظهور العام في الشمول لجميع أفراده. ظهور خاص في الدوام يعني عندي ظهور منعقد، اجت هالأكثرية قرينة اعتضدت بالظهور أوجبت أقوائيته، أما في صورة الجهل بتاريخهما لا ينعقد ظهور. إذا لم ينعقد ظهور لا يبقى إلا عندي إلا الظن بالتخصيص، مثل هذا الظن بالتخصيص لم يقم دليل على حجيته. واضح الكلام؟ طيب بدك تعال صوت شوية. نعم
ممكن تتخرج على وجهها
لا يرد الإشكال عليه وجه التخريج.
بيقول فيما علم تاريخهما، وأما لو جهد تاريخهما مع تردده، مش مثال
إيه؟
مع تردده أن يكون الخاص، لأنه لو لم يتردد أن يكون الخاص بعد حضور وقت العمل أو قبله، بحيث غلب مثلا أنه قبل وقت العمل لا فائدة للجهد التاريخ.
نعم
أما لو
نعم. يعني بصير مقصود هيك، لو جهل تاريخهما يعني لم نعلم بالمتقدم والمتأخر وتردد، يعني بالإضافة إلى أننا لم نعلم بالمتقدم والمتأخر عندنا تردد بين ماذا؟ بين أن يكون الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام وقبل حضوره.
أما ليش أرش العام العام بعد
يعني
حضور
الخاص؟ نعم يعني بدك تقول الواو هون منها واو تفسيرية للجهل بتاريخهما، بل هي من تتميم فرض المسألة، يعني من جهة نجهل بتاريخهما ومن جهة يكون هناك تردد بين أن يكون الخاص وارد قبل وقت العمل بالعام أو بعد وقت العمل بالعام. إيه لا بأس بهذه الطريقة يدفع الإشكال عن عبارة الماتين إذا حملنا الواو على أنها ليست تفسيرا للجهل بهما، بل هي من تمام تصوير الفرض المسألي. على كل حال قال ثم إن تعين الخاص للتخصيص، عفوا قبل ما ننتقل للفقرة الأخرى. فإذا قال وإنما يوجبان أي كثرة التخصيص وندرة النسخ الحملة عليه أي على التخصيص فيما إذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص كما في الصورة السابقة لصيرورة الخاص بذلك أي بكثرة التخصيص وندرة النسخ في الدوام أظهر من العام كما أشير إليه. فتدبر جيدا يعني عندي ظهور منعقد وجاءت هذه القرينة اللي هي كثرة التخصيص وندرة النسخ لتقوي هذه الظهور، أما في المقام فلا ظهور منعقد أصلا. قال ثم إن تعين الخاص للتخصيص، متى يتعين الخاص للتخصيص ولا يحتمل فيه الناسخ؟ قال إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعام، لأنه إذا ورد الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام قلنا لا يحتمل النسخ، لأنه لا معنى للنسخ لنسخ العام قبل حضور وقت العمل به، لأنه تلزم اللغوية من تشريعه. إنما قال ثم إن تعين الخاص للتخصيص إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعام أو ورد العام قبل حضور وقت العمل به أي بالخاص، فعند ذلك يكون العام هو المخصص فعند ذلك أو ورد العام قبل حضور وقت العمل بالخاص، فعند ذلك لا نحتمل أن يكون العام ناسخا للخاص، فيتعين أن يكون الخاص المتقدم تخصيصا وبيانا للعام. هذا إنما يكون مبنيا على ماذا؟ على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل. يعني هذا الذي قلناه من أنه إذا ورد الخاص بعد العام قبل وقت العمل بالعام أو ورد العام بعد الخاص قبل وقت العمل بالخاص يتعين الخاص للتخصيص ولا يحتمل فيه الناسخ، هذا مبني على ماذا؟ هذا مبني على عدم جواز الناسخ قبل حضور وقت العمل. وإلا يعني لو أجزنا النسخ قبل حضور وقت العمل فعند ذلك ماذا؟ فعند ذلك لا يتعين أي الخاص له أي للتخصيص، بل كما يحتمل التخصيص يحتمل ماذا؟ النسخ. كلام المتقدم اللي قلنا يتعين الخاص للتخصيص كان مبني على ماذا؟ على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل. أما لو قلنا يجوز النسخ قبل حضور وقت العمل فلا يتعين الخاص للتخصيص، بل يحتمل فيه النسخ كما يحتمل فيه التخصيص. طيب هل يجوز النسخ قبل حضور وقت العمل أم لا؟ نعم يجوز النسخ قبل حضور وقت العمل. كيف يجوز النسخ قبل حضور وقت العمل؟ ألا تلزم اللغوية؟ هذا ما سيوضحه الماتن في كلامه الآتي عن حقيقة النسخ، وأن النسخ وإن كان رفعا إثباتا إلا أنه دفع ثبوتا، والنسخ هو بداء في عالم التشريع كما أن البداء هو نسخ في عالم التكوين كما سيأتي، لأنه لح يستطرد الماتن من هذا البحث إلى البحث في حقيقة النسخ، ومن البحث في حقيقة النسخ إلى الإشارة إلى حقيقة البداء، اللي هو بالحقيقة مبحث كلامي وليس مبحثا أصوليا. نعم. قال فلا يتعين له، وإلا يعني لو بنينا على جواز النسخ قبل حضور وقت العمل فلا يتعين الخاص له أي للتخصيص، بل يدور أمر الخاص بين كونه مخصصا للعام وناسخا في الأول. في الأول شو كان الأول؟ ورود الخاص بعد العام قبل وقت العمل بالعام، هون ساعتها يحتمل أنه مخصص ويحتمل أنه ناسخ. ليش؟ لأنه مجوز الناسخ قبل وقت العمل، ومخصصا للعام ومنسوخا بالعام في الثاني. شو كان الثاني؟ مجيء العام بعد الخاص قبل وقت العمل بالخاص، هون يحتمل أن الخاص مخصص للعام ويحتمل أن العام هو الناسخ للخاص. طيب بهالحالي إذا كنت يا صاحب الكفاية بتجوز النفخ قبل حضور وقت العمل وبهالصور كلها يحتمل التخصيص ويحتمل النفخ، فماذا تفعل؟ قال إلا أن الأظهر كونه مخصصا ولو فيما كان ظهور العام في عموم الأفراد أقوى من ظهور الخاص في ماذا؟ أقوى من ظهور الخاص في الخصوص، أي في ماذا؟ في الدوام، في الإطلاق الأزماني. ليش؟ قال لما أشير إليه من تعارف التخصيص وشيوعه وندرة النسخ جدا في الأحكام، فهذا العرف القائم يوجب أقوائية الظهور الإطلاقي للخاص في الدوام والاستمرار على الظهور الوضعي للعام في شمول جميع الأفراد، ويرجح التخصيص على النسخ. قال ولا بأس بصرف الكلام يأتي، والحمد لله رب العالمين.
حتى إذا ضرت الخاص واحد بعض الحدود في العالم أن يكون مخصص كلام
كمان
أن يكون مخصص في مرة الكلام، لأنه ممكن ما يكونش تأثير ما يرى الوقت العمل المصلحة النوعية، وهذا اللي بتدرج في الشريعة أقوى من
بس هذا بيرجع للشيء اللي ذكر التساؤل ناتن انه العام بده يكون في مقام بيان حكم ظاهري، في مقام بيان حكم ظاهري، عند ذلك لا يلزم المحذور في ماذا؟ في مجيء الخاص بعد وقت العمل بالعام، ويكون الخاص مخصصا. ليش؟ لانه بضبط عدم بيان الواقع في حكم ظاهري يرجع اليه المكلف، اما لو كان العام في مقام بيان حكم واقعي فيتعين
النسخ.
لذلك يتعين النسخ. يعني بإلقاء المكلف في المفسدة الشخصية لا يقبح إذا كان لأجل حفظ مصلحة نوعية عامة.
هذا
صار بحث آخر. نعم.